والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده: أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نفيع الحارثي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده، أشار بيده أن مكانكم، أي انتظروا، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. في بعض الروايات أنه كبر تكبيرة الإحرام، وفي بعض الروايات أنه قبل أن يكبر تذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل وأتى وهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم.
فعل حارثي؟
نعم
حارثي.
نعم أو الثقفي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، وقال في أوله فكبر، في هذه الرواية أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم تذكر أنه جنب فأومأ إليهم أن ينتظروا وذهب واغتسل وأتى صلى الله عليه وسلم. وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، يعني أنسى، وإني كنت جنبا لم أتذكر إلا بعد الوصول إليه. قال أبو داود رحمه الله: رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلما قام في مصلاه، أي قام في مكانه صلى الله عليه وسلم، وانتظرناه أن يكبر انصرف، ثم قال: كما أنتم، يعني قبل أن يكبر تذكر ثم قال: كما أنتم، أي انتظروا كما أنتم. وفي الرواية الأولى قال فكبر، وهنا قال انتظرناه أن يكبر. ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد يعني ابن سيرين مرسلا، لأن محمد ابن سيرين رحمه الله تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، يعني تذكر بعدما كبر تكبيرة الإحرام. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي ها يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث بسند آخر. قال وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب عن يونس ها وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر ها وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل كان جنبا ولم يغتسل فقال للناس مكانكم أي إلزموا مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه أي يقطر رأسه ماء يعني اغتسل فالقد اغتسل ونحن صفوف أي ينتظرونه صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ ابن حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله واعلم أن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا فوائد، منها أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم، وقد بوب البخاري رحمه الله إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم وأورد فيه هذا الحديث. يعني إذا كان الإنسان نائما في المسجد واحتلم فلا يلزمه أن يتيمم بل يلزمه أن يخرج، لا يلزمه أن يتيمم وإنما يلزمه أن يخرج ويغتسل. ومنها ومن الفوائد جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، أن يكون هناك لحظات بين الإقامة والصلاة، لأن قوله صلى بهم في رواية الشيخين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية المؤلف من طريق أبي بكرة ظاهر أن الإقامة لم تعد ولم تجدد، يعني كانت الصلاة قد أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم كبر أو كاد أن يكبر ثم تذكر وذهب واغتسل وهم قائمون ينتظرون. فتلك اللحظات التي بين الإقامة وبين اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه يعني لم يعد بلال الإقامة، فإذا كان الفصل وقت يسير لا تعاد. قال والظاهر أنه مقيد بالضرورة إذا كان للضرورة كما في هذه القصة، وبأمن خروج الوقت إذا كان لا يخشى خروج الوقت. وعن مالك رحمه الله رضي الله عنه إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، يعني إذا كان الفصل طويل تعاد الإقامة، وأما إذا كان الفصل يسير لا تعاد. وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر، إذا كان الفصل من غير عذر تعاد الإقامة، وأما إذا كان من عذر كما في هذه القصة فلا تعاد الإقامة. ومنها جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يعني هذا مجال آخر وهذا مجال آخر. إذا حدث الإمام مثل هذه القصة، فيجوز أن ينتظروه قياما حتى يأتي. قال: ثم أعلم أن رواية أبي بكر رضي الله عنه المتصلة وروايات محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد المرسلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما دخل في الصلاة وكبر. وكذا رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها ابن ماجه رحمه الله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والتي أخرجها البيهقي رحمه الله من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعد التكبير والدخول في الصلاة. وحديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والبيهقي في المعرفة رحمهم الله. قال الحافظ: وصححه ابن حبان والبيهقي، واختلف في إرساله ووصله، يعني هل هو مرسل أو موصول، انتهى. وأما رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها المؤلف أبو داود رحمه الله والشيخان تدل بدلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وسلم انصرف بعدما قام في مصلاه وقبل أن يكبر. فرواية أبي هريرة هذه رضي الله عنه معارضة للروايات المتقدمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ويمكن الجمع بينهما، بين رواية أنه كبر وبين رواية أنه قبل أن يكبر. يحمل قوله كبر ودخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها وأراد أن يكبر، لكن لم يكبر، أو بأنهما واقعتان، أو بأنهما حدث هذا مرتان، مرة بعدما كبر ومرة قبل أن يكبر. إما أن يكون معنى كبر أي قارب التكبير، وإما أن يكون القصة وقعت مرتين. أبداه العياض والقرطبي احتمالا، يعني قال يحتمل، قاضي عياض والقرطبي قال يحتمل أنهما واقعتان، يعني وقعت مرتان. وقال النووي رحمه الله إنه الأظهر، يعني أنها وقع مرتين. وجزم ابن حبان رحمه الله تعادت. فإن ثبت، إن ثبت هذا الذي قالوه أن هذا أن هذا الأمر وقع مرتين، مرة كبر ومرة قبل أن يكبر، فإن ثبت يعني فذاك، إن ثبت أن هذا وقع مرتين فذاك هو المطلوب، وإلا إذا لم يثبت فما في الصحيح أصح. فالرواية التي في صحيح البخاري أنه قبل أن يكبر، فالذي في الصحيح مقدم ومرجح. واحتج في حديث أبي بكر رضي الله عنه وما في معناه مالك بن أنس رحمه الله وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي رحمهم الله على أنه لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى ثم تذكر، وإنما الإعادة على الإمام فقط. إذا صلى الإمام للناس وهو جنب أو على غير وضوء ولم يتذكر إلا بعد الفراغ، لم يتذكر إلا بعد من صرف من الصلاة، ففي هذه الحالة صلاة المأمومين صحيحة، وهو نفسه عليه أن يغتسل إن كان جنبا فيعيد الصلاة، أو يتوضأ إن كان حدث صغيره يعيد الصلاة. وأما إذا علم إذا تذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يقول لهم استأنفوا الصلاة، يعني يقدم واحد يصلي بكم ابتداء، لأن الصلاة التي صلاها وهو جنب أو محدث باطلة بالنسبة له وللمأمومين. إذا تذكر في أثنائها، إذا تذكر في أثنائها بطلت عليه وعلى المأمومين. فإما أن ينتظروه يأتي ويبدأ الصلاة يستأنف من جديد، وإما أن يقدم واحد يستأنف لهم الصلاة من جديد. أما إذا لم يتذكر إلا بعد الفراغ فصلاة المأمومين صحيحة، وهو عليه أن يغتسل إن كان جنبا ويعيد، أو يتوضأ إن كان حدث أصغر طيب. وهناك قول بأنه لو تذكر بعد الفراغ يعيدون الصلاة، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، لأنهم لا يعلمون، معذورون لا يعلمون، وهو أيضا ما تذكر، فصلاتهم صحيحة وهو الذي عليه الإعادة. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياب قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام، يستيقظ من النوم ويجد في لباسه منيا ولم يتذكر أنه احتلم، لكن وجد منيا، فهذا عليه أن يغتسل. وسئل عن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، رأى في المنام أنه جامع ولكن ما خرج منه مني ولا شيء، قال: لا غسل عليه. ففي الاحتلام إذا وجد البلل وجب عليه الغسل، وإذا احتلم أنه جامع ولكن ما وجد بلل لا غسل عليه. فسألت أم سليم أم أنس رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. قال الشارح: قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم. شقائق الرجال أي نظائر الرجال وأمثال الرجال. الأحكام الشرعية الرجال والنساء سواء، إلا ما ورد حكمه خاص بالنساء، وإلا فالأحكام الشرعية الرجال والنساء فيها سواء، إلا ما ورد تخصيصه بهم. قال الشارح: قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، إنما يعني إذا تبين لها أنه مني، لأن المني يعرف بلزوجته ورائحته. وروى هذا القول وروي هذا القول عن جماعة من التابعين، منهم عطاء والشعبي والنخعي. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أعجب إلي أن يغتسل. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافئ، يعني حتى يعلم أنه مني، أما إذا كان مجرد بلل لا يجب عليه، إلا إذا تيقن أنه مني، لأن خروج المني هو الذي يجب الوصول. وقال أكثر أهل العلم لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافئ، واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط إذا وجد بلل، لكن ما تأكد أنه مني يستحب أن يغتسل احتياطا، وأما إذا تأكد أنه مني يجب عليه الغسل وجوبا. ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال، انتهى كلامه. يعني اتفقوا أنه إذا لم ير الماء ورأى في المنام أنه يجامع لكن ما رأى ماء لا يجب عليه الاغتسال، وأما إذا رأى البلل فإن كان منيا وجب عليه الغسل، وإن كان لا يدري فيستحب أن يغتسل احتياطا، وأما إذا احتلم أنه جامع ولكن لم ير ماء لا يجب عليه الغسل. باب المرأة ترى ما يرى الرجل. كان الاحتلام ترى أنها تجامع في النوم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سليم أم أنس الأنصارية رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة، إذا أراد إنسان أن يسأل سؤال متعلق بالعورات فيستحب أن يقدم هذه المقدمة، يعني أنا مضطر إلى هذا السؤال وإن كان فيه ما لا ينبغي لكن لأجل الاضطرار نسأل. إن الله لا يستحي من الحق. أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل هتغتسل أم لا؟ يعني إذا سلمت هتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بل تغتسل إذا وجدت الماء. إذا رأت في المنام أنها تجامع ورأت المني يجب عليها الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها فأقبلت عليها فقلت أف لك. عائشة غضبت، عائشة رضي الله عنها غضبت على أم سليم قالت أف لك، تسألين هذا السؤال تفضحين النساء، هي مضطرة تسأل عن حكم الشرع، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني هل تحتلم المرأة ترى في النوم أنها تجامع؟ يعني استغربت. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال تربت يمينك يا عائشة، تربت يمينك يا عائشة، معنى الكلمة أي افتقرت يمينك، لصقت يمينك بالتراب، يعني افتقرت يمينك صرت فقيرة. لكن هذه كلمة تجري على ألسنة العرب ولا يريدون معناها الحقيقي، لم يقصد أن يدعوا عليها بالفقر، فإنما كلمة تجري على ألسنتهم ولا يقصدون معناها. تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ إذا كان المرأة ما تحتلم، إذا كان المرأة ليس لها مني كيف الولد يشبه باسمها؟ فالولد بإذن الله يخلقه الله من مني الرجل والمرأة، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق. مني مختلف، مني الرجل المرأة، أمشاج أي مني مختلف، ولذلك الولد أحيانا يشبه أمه وأحيانا يشبه أباه، فإذا غلب ماء المرأة يشبهها ولدها وإذا غلب ماء الرجل يشبهه ولده، سبحان الخلاق العظيم. ها
قال أبو داود وكذا روى الزبيدي وعقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. الاقتصاد في كل شيء مطلوب والإسراف في كل شيء ممنوع، فينبغي الحذر عن الإسراف. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود رحمه الله قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قال كنت قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. وورد أن الفرق ثلاثة آصر، الفرق مكيال يسع ثلاثة آصر، الصاع الواحد أربع أمداد، المد الواحد ملء الكفين المتوسطتين، يعني ست مرات ملء الكفين يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا بأربع أمداد، أحيانا يغتسل بالصاع فقط. وفي هذه الرواية فرق بين عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين الرسول، كل واحد منهما صاع ونصف. فينبغي الاقتصاد. قال من إناء واحد فيه قدر الفرق، الفرق ثلاثة آصر، والصاع أربع أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. قال أبو داود رحمه الله وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الفرق ستة عشر رطلا، الفرق ستة عشر رطلا. وسمعته يقول صاع ابن أبي زيد خمسة أرطال وثلث. ابن أبي زيد من أتباع التابعين رحمه الله كان له صاع يسع خمسة أرطال وثلث، الصاع خمسة أرطال وثلث. قال فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. قال وسمعت أحمد رحمه الله يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد أوفى. إذا دفع في صدقة الفطر خمسة أرطال وثلث فقد أوفى، يعني قد دفع صاعا واحدا. قيل الصيحاني ثقيل، الصيحاني نوع من تمر المدينة، نوع من تمر المدينة اسمه الصيحاني. قيل الصيحاني ثقيل، يعني التمر المسمى بهذا الاسم وزنه ثقيل. قال الصيحاني أطيب، يعني أحسن، أحسن أنواع التمر. قال لا أدري. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وأحيانا بخمسة أمداد، وفي هذه الرواية أنه صاع ونصف، الرسول عليه الصلاة والسلام صاع ونصف، وعائشة رضي الله عنها صاع ونصف. الفرق ثلاثة آصع اغتسل منه الرسول عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. باب في الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني سليمان بن طرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما، يعني أملأ كفي وأفيض على رأسي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. والغسل من الجنابة كما يأتي، أولا يستنجي ويغسل ما أصابه، جانبه الأيمن ثم على جانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه وينصرف. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاق، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، أولا يملأ كفيه ويجعله على جانب رأسه الأيمن، ثم يملأ كفيه ويجعله على جانب رأسه الأيسر، ثم يملأ كفيه ويجعلها على وسط رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: دعا بشيء من نحو الحلاق، قال أي طلب إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاق، طلب إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاق. قال الخطابي رحمه الله في المعالم: الحلاق إناء يسع قدر حلب الناقة، إناء يسع قدر حلب الناقة، يعني صاع ونصف أو ما حول ذلك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة ابن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع ابن عمير أحد بني تيم الله ابن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين
فسألتها إحداهما، يعني إما أمه أو خالته، فسألتها إحداهما يعني إما أمه وإما خالته: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ وضوءا كاملا مثل ما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض على رأسه 3 مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظفر. عائشة رضي الله عنها تقول: وأما نحن كنا نحثي على رؤوسنا 5 حثيات لأجل الضفائر، لأن الشعر مطهور يحتاج إلى زيادة ماء حتى يصل إلى البصر. قال: من أجل الطفر بضمتين يمحو ضفيرة، هي الخصلة من الشعر، يعني شيء من الشعر يضفر. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، قال سليمان، يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، يأخذ ماء بكفه الأيمن ويصب على كفه الأيسر، غسل يديه فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد: غسل يديه، يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه، وقال مسدد: يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج، يعني لم تذكر الفرج إنما أتت بكلمة كناية. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني أولا يبدأ يستنجي ويغسل ما أصابه من المنى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره، يدخل يديه في الإناء ويخلل شعره، يفرق بين شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه 3، فإذا فضل فضلة صبها عليه، إذا فضل شيء من الماء صبه عليه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي الباهلي، حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستغفر الوضوء ويفيض الماء على رأسه. قال الشارح: ثم غسل مرافقه، قال: هي المغابن، المرافق هي المغابن من الآباب ووصول الفخذين وغيرها من مطاوي الأعضاء، يعني عند الأعضاء التي تنطوي بعضها إلى بعض قد يكون الماء لا يصل، فلذلك يتأكد من وصول الماء تحت الإبط، تحت الركبة، بين الفخذين، يعني يتأكد ويلاحظ هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء. ثم غسل مرافقه، يعني نحو تحت الإبطين أو أصول الفخذين أو تحت الركبتين وما أشبه ذلك، قال: وغيرها من مطاوي الأعضاء، أي الأعضاء التي تنطوي،
وما يجتمع فيه الوسخ والعرق والأماكن التي يجتمع فيها الوسخ والعرق كتحت الإبطين وأصول الفخذين ونحو ذلك. وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أي نظفهما أهوى بهما إلى حائض، يعني بعدما يغسل ما أصابه يضرب بيده على الحائض لأجل إزالة ما قد علق بيده، ما عندهم صابون، يضرب بيده على الحائض طين ثم يغسله بالماء، فإن أصابه شيء يخرج مع الطين مع التراب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن ابن شوكر، حدثنا هشيم عن عروة الهمداني، حدثنا الشعبي قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. يعني قالت عائشة رضي الله عنها إن أحببتم أن تروا المكان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع فيه يده ليصيبه تراب والطين لتطهيرها لأريتكم ذلك المكان الذي كان يضع فيه يده صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد ابن مسرهد، أخبرنا عبد الله ابن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجناب، يعني وضعت له ماء يغتسل به من الجناب صلى الله عليه وسلم، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاث، يعني أمال الإناء على يده اليمنى فغسل، لم يدخل يده قبل الغسل بل أمال الإناء وغسل يده صلى الله عليه وسلم، فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض تراب لإزالة ما أصابه فغسلها ثم تمضمض واستنشق. المضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه وطرحه، والاستنشاق جذب الماء إلى أعلى الأنف ثم نثره وإخراج الوسخ، وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية، يعني تجنب عن ذلك المكان قليلا، فغسل رجليه، فناولته المنديل يعني خرقة يمسح بها الماء فلم يأخذه، لم يأخذ المنديل وجعل ينفض الماء عن جسده، جعل ينفض الماء بيده عن جسده صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية أنه توضأ ولم يغسل رجليه إلا بعد الفراغ من الغسل، وفي بعض الروايات توضأ كوضوء الصلاة فظاهره أنه غسل رجليه أيضا، وفي هذه الرواية أنه غسل رجليه بعدما فرغ من الغسل صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، يعني السلف كانوا يرون أن المسح بالمنديل جائز لا بأس به، ولكن كانوا يكرهون العادة، يعني كانوا يكرهون أن يتعودوا ذلك، يعني أحيانا لو مسح لا بأس. على كل استعمال المنديل أو المنشفة جائز، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا، كانوا يكرهون العادة. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرات ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغ، فقلت لا أدري، فقال لا أم لك. وهذه الكلمة يقولها العرب ولا يريدون معناه، يعني لا أم لك، يعني دعا على أمه بالموت، ولكن لا يريدون المعنى الحقيقي، وإنما هي كلمة تجري على ألسنتهم للزجر ونحو ذلك. وما يمنعك أن تدري، يعني لما ما لاحظ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قال الطيبي لا أم لك ولا أب لك هو أكثر ما يذكر في المدح، أي لا كافي لك غير نفسك، وقد يذكر للذم والتعجب ودفعا للعين. انتهى. فعلى الذم والسب يكون المعنى أنت لقيط لا يعرف لك أم، يعني أنت وجدناك مطروح على الأرض لا نعرف أمك ولا أبا، وهذه كلمة تقال للذم، ولكن هم لا يريدون الحقيقة، إنما كلمة يقولونها عند الزجر لا يريدون معناها الحقيقة. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه 3، وأما هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال غسل 7 مرات، هذا اجتهاده، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل 3. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. الحمد لله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50، الله عز وجل ليلة المعراج فرض على عباده 50 صلاة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على موسى عليه السلام فيسأله كم فرض ربك عليك وعلى أمتك، قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد حتى قال الله هن 50 وهن 50، 5 في العدد 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثال، نحمد الله تعالى. قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني يسأل الله التخفيف، حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. المنذري عبد الله ابن عصم ويقال ابن عصمة نصيبي، يعني من بلاد نصيبين، ويقال كوفي، كنيته أبو علوان، تكلم فيه غير واحد يعني فيه ضعف. والراوي عن أيوب بن خالد أبو سليمان اليمامي لا يحتج بحديثه، يعني في سنده راويان فيهما كلام. أيوب وعبد الله ابن عصمة. أما الصلاة فقد ورد في الصحيحين أن الله تعالى فرض الصلاة 50، فلم يزل يسأل الله التخفيف حتى جعلها الله 50 وأجرها 50. نسأل الله التوفيق للمحافظة عليها. على كل حال، لكن هذه الرواية تفيد أن الأمر تغير من 7 إلى مرة. نعم. ثم أيضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال فيها الشارح لكن الحديث ضعيف، حديث ابن عباس أيضا فيه ضعف. قال المنذري شعبة هذا هو ابن عبد الله الذي في إسناد رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن شعبة، عن ابن أبي ذئب عن شعبة، شعبة هذا قال الشارح شعبة هو ابن عبد الله ويقال أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مدني لا يحتج بحديث، يعني فيه ضعف شديد. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي أخبرنا الحارث بن وجيه أخبرنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنق البشر أي الجلد. قال أبو داود رحمه الله الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، لكن في إسناده راو ضعيف. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن زازان عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال الحديث هذا أيضا قال المنذري وأخرجه ابن ماجه في إسناده عطاء بن السائب وقد وثقه أبو داود السجستاني كان المؤلف، وأخرج له البخاري رحمه الله حديثا مقرونا بأبي بشر، يعني لم يروي عنه فقط بل معه راوي آخر. وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، يعني ضعيف جدا، وتكلم فيه غيره، وقد كان تغير في آخر عمره، يعني تغير حفظه صلى الله السلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا أي في آخر الأمر لم يكن بشيء، ووافقه على هذه التفرقة غير واحد. انتهى كلام المنذري. على كل في إسناده ضعف. قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول: لما سمعت هذا الحديث حلقت رأسي خوفا من أن لا يصل الماء إلى أصل الشعر. ولكن الحديث ضعيف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر على رأسه. أنت عليك أن تبذل ما في وسوسة، تحرك الشعر، تصب الماء حتى يغلب على ظنك أن الماء وصل. وهذا يكفي. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.